مجتبى لله شمس أنجبت كوكبا في ليلة النصف قريب السحر شع على العليا أبهى قمري ما شابه صورته بالبشر إذ كان كالشمس إذ أحجب. تقول نزف أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام مولانا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ولادة مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكل عام وأنت بألف خير. الأخت زينب من العراق. أما المستمع عباد من اليمن أرسل إلينا كلام من ذهب. سئل الحكيم من هو القوي؟ قال من يستطيع كبح جماح نفسه. ومن هو الضعيف؟ قال من تسمع صوته مدويا. ومن هو التافه؟ قال من يتصور أنه أذكى الناس. ومن هو العالم؟ قال الذي يتواضع بعلمه ويعمل به. ومن هو الناقص؟ قال الإنسان. ومن هو الكامل؟ قال الكامل هو الله عز وجل. الشكر الجزيل للمستمع عباد من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مشاركة من المستمعة أم زهراء من السعودية تقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك للأمة الإسلامية ونبارك للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبارك لكم بمولد الإمام الحسن عليه السلام، وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالمسرات. ينعاد عليك أيضا المستمعة أم زهراء من السعودية بالمسرات. أما المستمع صداح من السعودية أرسل إلينا مشاركة يقول مما راق لي: هناك حكمة شهيرة تقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ولكن بكل تأكيد ليس كل السكوت من ذهب، وإنما هناك قوانين الصمت، حيث إن الصمت وقت سماع الباطل هو جبن، أما الصمت وقت الحزن هو كبرياء، الصمت وقت الفتن حكمة، الصمت وقت الثرثرة بلاغة، أما الصمت وقت الفوز هو تواضع، الصمت وقت شهادة الحق هو خيانة، الصمت وقت الغضب قوة، الصمت وقت القرار تردد. طبعا هذه المشاركة جدا جميلة من الأخ صداح من السعودية. فعلا في بعض الأحيان نحتاج إلى الصمت، نحتاج إلى السكوت، ونحتاج إلى الكلام في بعض الأحيان. هناك مشاركة من المستمع عبد الكريم من اليمن يقول: للدنيا سبعة وجوه، أولا هو الفرح، ثانيا الحزن، ثالثا العافية، رابعا النجاح، خامسا العفو، سادسا الاحترام، سابعا المسامحة. يقول عبد الكريم من اليمن: رزقكم الله الأولى وأبعد عنكم الثانية، الأولى الفرح أبعد عنكم الحزن الثانية، وكساكم الثالثة وهي العافية، وجعل طريقكم الرابعة وهو النجاح، ومنحكم بفضله الخامسة وهو العفو، ولكم مني السادسة والاحترام، وأرجو منكم السابعة وهي المسامحة. ونحن نضف لك المستمع عبد الكريم من اليمن الثامنة إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح. مستمعينا الكرام، ينضم إلينا السيد غالب من طهران. سلام عليكم سيد غالب، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
عليكم السلام ورحمة الله أختي العزيزة، أحلى وأسمى التهاني مع أبقى الرياحين والزهور، أقدمها لكم وللسادة المستمعين الكرام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة مولد سبط الرسول الأعظم الإمام الحسن بن علي الزكي المجتبى عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه وأبناء أخيه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة والسلام. اشتهر الإمام الحسن بكرمه وسؤدده وهيبته ويسمى بكريم أهل البيت عليهم السلام، فهو الامتداد الطبيعي لجده رسول الله، وقد بويع بالإجماع تماما بعد استشهاد أبيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أنقذ الله عز وجل الأمة الإسلامية على يديه من خلال عقده عليه السلام معاهدة الصلح مع معاوية آنذاك. وحدد هنا لو نتبرك في حديثين رويت عنه لو تسمحون. الحديث الأول روي عنه عليه السلام أنه قال: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. نعم، الاستشارة، وما أهم الاستشارة في كل الأمور. والحديث الثاني، ولا أخذ من وقتكم، اللؤم ألا تشكر النعمة، وما أكثر نعم الله علينا، وخاصة نحن هنا الآن في شهر رمضان المبارك، وهذه حيث يغدق الله بنعمه علينا، كما أن وجودنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أعظم نعمة والتي تستوجب الشكر. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة،
وشكرا لك على هذه المشاركة السيد غالب من طهران، شكرا جزيلا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومنتداكم المنتدى الإذاعي. نعود إلى مشاركاتكم مستمعينا، إلى رسائلكم الجميلة. هناك رسالة من المستمع علي التميمي من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شهر رمضان الكريم، هو طبعا شهر رمضان كريم مبارك عليكم، هذا الشهر الفضيل شهر المغفرة، وأسعد الله أيامكم بولادة السبط الحسن الزكي الحجة شبر الوزير بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن يثبتنا على الولاية، ونرجو حسن العاقبة، إنه سميع مجيب. الشكر الجزيل للمستمع الأخ علي التميمي من العراق. أما من السعودية المستمعة معصومة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة بذكرى مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. تقول معصومة: تميز الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بصفة الكرم والحلم، حيث نقول كريم أهل البيت، حلم أهل البيت، مع أنهم كلهم كرام وحلماء. وربما للظروف التي عاشها الإمام بعد أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام، حيث الاضطرابات النفسية والقبلية لدى الناس في تلك الأيام، وحيث النفوس المشحونة بكره وبغض أهل البيت عليهم السلام، فكان سلام الله عليه يواجههم بكل حلم وكرم، بكل حلم وكرم النفس الإيمانية، حيث عمل بسياسة جده النبي. بسياسة جده النبي السمحة، فكان يتغاضى عن سيئاتهم فكان يتغاضى عن سيئاتهم وكلامهم ويسامح ويعفو ويصفح عنهم بلا عتاب أو لوم أو توبيخ، وهذه صفة الكريم. وكذلك الحليم، حيث يعمل دائما على الحلم والكرم وأيضا الروح التي تتحمل كل المشاكل والمشحونة أيضا بالطاقة. فسلام على الإمام الحسن المجتبى حين ولادته ويوم الشهادة ويوم يبعث حيا، وكل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة الكريمة. أما المستمعة مروى من العراق تقول: قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الرحمة من صفات الله التي أهداها البشر، أما البخل حفظ الممتلكات للصوص، الغضب هو مفتاح الجنون، الكراهية فشل القلب، التشاؤم نقص الإيمان بالله، أما الصبر هو مفتاح الفرج. طبعا هذه الكلمات التي ذكرتها مروى من العراق بالنسبة للرحمة، البخل، الغضب، الكراهية، التشاؤم والصبر. وأنا أختار لكم بالنسبة للتشاؤم، هي مفردة، هي عكس التفاؤل. التفاؤل يمنحنا الهدوء الأعصاب في أحرج الأوقات، وهو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء، يساعدنا بأن نعيش حياة ملؤها المحبة، ويجعلنا نحقق أحلامنا لما هو أفضل بحياة كريمة هادئة. التفاؤل يدفع الإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح، لكن بالمقابل التشاؤم هو نقص الإيمان بالله. التشاؤم يجعلك دائما يعني طاقتك متدنية، دائما أنت لا تؤمن بالله، ودائما أنت فاقد الأمل. لذلك إن شاء الله يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى جعلنا دائما من المتفائلين ومن المتسلحين بالأمل. هناك رسالة من المستمع جمعة من البحرين يقول: حكمة اليوم: عطاء البئر ينبع من عمق الأرض، وعطاء الإنسان ينبع من عمق الذات. التشابه يلتقي في كيفية الاستخراج وصفة المستخرج، ويفترق نسبيا في الجهد، فالأول يصرف طاقة بدنية، وفي الثاني يصرف طاقة أخلاقية. طاقة البدن يمكن استرجاعها بعد زمن قصير، أما طاقة الأخلاق يحتاج أن يكون إنسانا آخر بحلة جديدة. الشكر الجزيل للمستمع جمعة من البحرين على هذه الحكمة الجميلة. أما أم حسين من الكويت أرسلت إلينا رسائل ربانية تقول: السعادة قد تكون كالفراشة، إن لحقتها هربت منك، وإن جلست بهدوء ربما نزلت على يديك، فاصبر صبرا جميلا، فبين الحلم والأمنية والقدر والنصيب لا يحدث إلا ما كتبه الله لنا، والأشياء الجميلة تختبئ خلف العسر دائما، ليفاجئ الله صبرنا بكرم عطاياه، فجميل أن نعيش سعداء، والأجمل من ذلك أن نتمنى السعادة للجميع. الشكر الجزيل للمستمعة أم حسين من الكويت على هذه المشاركة. نعود إلى مشاركاتكم مرة أخرى بين يدي مشاركة المستمع عارف من اليمن. يقول: كلمات لها معنى، كل إنسان في هذه الحياة له بصمة، البعض بصمتهم الحكمة، البعض بصمتهم صدق المشاعر، البعض بصمتهم عفويتهم، وهناك آخرون بصمتهم العقل، لكن الأخلاق تجمع كل البصمات، وتبقى لك بصمة لن تزول فتمسك بها حتى ترتقي وتكون إنسانا جميل الروح. الجمال ليس في الوجه، الجمال هو النور الذي في القلب، في الرحمة التي لا تنبع إلا من قلب يحب ويرفق ويعتذر ويتغاضى وأيضا ينسى. فكلما كان القلب أنقى كان الفعل أرقى. الشكر الجزيل للمستمع عارف من اليمن على هذه الكلمات. هناك حكم قد أرسلها لنا المستمع أبو جهاد من سلطنة عمان، يقول: من حكم الحياة، احذر أن يستولي عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة لا وزن لك ولا قيمة، اصبر وقاوم وتحمل. ثمة أشخاص يرسمون السعادة في لوحة حياتك، فكرة الابتعاد عنهم مستحيلة. أيضا: في القلب شيء لا يموت، كجذور الأرض الممتدة في عمقها توحي بالحياة، سيظل أبدا يرافقنا، ذاك هو الحنين إليكم. طبعا الحنين إليكم مستمعين الكرام. الجاذبية ليست جاذبية الملامح أو الشكل فقط، ولكنها جاذبية الأخلاق والتصرفات التي لا تنسى. أيضا: لقد أصبح البشر كصناديق البريد المقفلة متجاورين، ولكن لا أحد يعرف ما في داخل الآخر. أيضا المشاركة الأخيرة، الحكمة الأخيرة: الإنسان الطيب دائما مبتسم، يضحك، يسامح كثيرا، يتجاهل كل ما يؤلمه، لكن لا أحد يعلم ما بداخله. هذه حكم جميلة من المستمع أبو جهاد من سلطنة عمان. أما حاتم من العراق أيضا أرسل إلينا حكمة، يقول: لا تستخدم فمك إلا بشيئين فقط، الابتسامة والصمت. الابتسامة لحل المشكلات، أما الصمت لتجاوز المشكلات. القلوب النقية لا يتوقف نبضها عن العطاء مهما حاول البعض كسرها، لأنها تعيش في مساحة لا يصل إليها إلا الأنقياء. ولا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. هناك أيضا رسالة من المستمع الأخ منصور من البحرين، يقول: كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يقول: إلى ذي الفطرة الثاقبة والنظرة الصائبة، إلى من حلمه قد واز الجبال الشاهقة، إلى حليف الكرم والطيب والسجايا الفاضلة، إلى مصلح قواعد الدين ومبانيه الفاخرة، إلى كبار الأجواد الذهن الوقاد مجتبى العترة الطاهرة، إلى صبط النبي المصطفى وريحانته العابقة، ترانيم العشاق وأكاليل الموالين وعبقات حبهم الغامرة. وفي النهاية أيضا يقول منصور من البحرين: نهنئكم بمناسبة ميلاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وكل عام وأنت بألف خير بهذه المناسبة. أما المستمعة أم ملاك من العراق أرسلت إلينا هذه الأبيات الشعرية، تقول: بدر أطل على الخلائق أمجدا، من بيت أحمد ساجدا متعبدا، في النصف من رمضان طاب ولادة، صبط النبي مهللا وموحدا، في جود شهر الخير جاء المجتبى، ليكون جودا للصحاب وللعدا، شهر به فتح الودود مضيفه، للصائمين المخبتين توددا، آل النبوة كبروا لقدومه، ابنا أضاء البيت نورا مسعدا. الشكر الجزيل للمستمعة أم ملاك من العراق على هذه المشاركة. أيضا هناك مشاركة من الأخت أم تقى، أم تقى من سلطنة عمان، تقول: هناك لدي مشاركة تقول: بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمعة أم تقى من سلطنة عمان على هذه المشاركة. مستمعينا، وفي الختام أشكر جميع من شاركنا في هذا البرنامج، أشكركم جميعا على هذه المشاركات الطيبة وعلى هذه أيضا التبريكات والتهاني، وفي النهاية أتمنى لكم أيضا الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 17 من أذار مارس عام 2025 ميلادي. في 27 من شهر إسفند عام 1380 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من أذار مارس عام 2002 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله محمد مظفري القزويني. ولد القزويني عام 1926 في مدينة قزوين، ودرس العلوم الدينية في مدينتي مشهد والنجف الأشرف، وفي عام 1974 عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية في مدينته قزوين. ومن أبرز مؤلفاته إيضاح الحجج في شرح العروة في 8 مجلدات، وأيضا الإسلام وفلسفة الأحكام. في 16 من رمضان المبارك عام 727 للهجرة، توفي الفقيه والمحدث الدمشقي ابن الزملكاني. وكان ابن الزملكاني يتمتع بذكاء خارق، بحيث منح إجازة إصدار الفتاوى وهو في 20 من عمره، واشتغل قاضيا لفترة، وعمل أستاذا للعلوم الدينية في مدارس دمشق، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الزملكاني البرهان الكاشف في إعجاز القرآن. وأخيرا وفي 17 من أذار مارس عام 636 للميلاد فتح المسلمون بيت المقدس. فبعد ظهور الإسلام وفي فترة الفتوحات الإسلامية تمكنت جيوش المسلمين من أن تهزم القوات الرومانية في شمال البحر الأحمر. وفي فترة حكم الخليفة عمر بن الخطاب تمكن المسلمون من دحر قوات الإمبراطورية الرومانية في جنوب فلسطين، وعلى أثره جهز الإمبراطور الروماني جيشا جرارا لاستعادة تلك المنطقة، إلا أنها هزمت مرة أخرى وقتل فيها قائد جيوشه، وسيطر المسلمون على مدينة دمشق، وأصبحت تلك المنطقة جزءا من أراضي الدولة الإسلامية، وكانت في فترة حكم العباسيين تابعة لبغداد عاصمة الدولة العباسية. وفي فترة حكومة الفاطميين في مصر أصبحت فلسطين جزءا من أراضي الدولة الفاطمية. وفي عام 1097 بدأ المسيحيون حروبهم الصليبية للسيطرة على بيت المقدس، واستمرت الحروب والسجالات حتى عام 1250 عندما تمكن القائد صلاح الدين الأيوبي من دحر جيوش الصليبيين وفتح بيت المقدس، وبقيت أرض فلسطين منذ تلك الفترة بيد المسلمين حتى عام 1948 عندما أعلنت بريطانيا إقامة الكيان الصهيوني، ولا يزال الشعب الفلسطيني إلى اليوم يناضل من أجل استعادة أرضه وطرد الصهاينة منها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نركز الضوء على دور الرئيس الأمريكي ترامب في التعجيل من أفول وانهيار السلطة الأمريكية. عنوان الحلقة: أفول أمريكا في عصر ترامب. أعزائنا الأفاضل، في حفل تنصيبه اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتراجع الولايات المتحدة ووعد بأن هذا التراجع سينتهي، لكن وجوده على رأس البنية السياسية الأمريكية بات اليوم المؤشر الرئيس على تراجع أمريكا، وبقاؤه في السلطة له آثار من شأنها تسريع عملية هذا الانحدار. نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في خطاب ترامب هي أنه على عكس فترة ولايته الأولى لم يعر اهتماماً كبيراً للقضايا الخارجية، رغم أنه استدرج في بداية ولايته الثانية إلى الولوج في قضايا خارجية بدافع حماية الكيان الإسرائيلي، وكرس وقتاً كبيراً للقضايا الداخلية، مما يدل بوضوح على أن القضايا التي يواجهها ترامب داخلية أكثر من كونها خارجية. ورغم ذلك، وكما أسلفنا أن وجود ترامب في قمة البنية السياسية الأمريكية هو المؤشر الرئيس على تراجع أمريكا، وسيكون لبقائه في السلطة آثار من شأنها تسريع عملية هذا الانحدار. بمعنى آخر، هو نتيجة ضعف أمريكا من ناحية، ومن ناحية أخرى يبدو كسبب لتسريع هذا الضعف. خلال فترة ولاية ترامب الأولى كان هناك الكثير من النقاش حول سبب دخول العالم حقبة ما بعد أمريكا، وهي حقبة لم تعد فيها الولايات المتحدة القوة الوحيدة بلا منازع في العالم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أعزائنا الكرام، بعد فوز ترامب في انتخابات عام 2016، قال المحلل السياسي ديفيد نيفنز: ترامب وأنصاره هم من نواح كثيرة نوع من الصفعة على وجه النخبة التي يعتقد الناس أنها تسيطر على الثقافة العامة. وقال إن الأشخاص الذين كانوا يشعرون بالإهمال والتجاهل يشعرون الآن بأن لديهم أبطالاً. كانت الاشتباكات العنيفة بين المتعصبين والعنصريين البيض في شارلوتسفيل، والقتل العنصري لجورج فلويد، وفشل الولايات المتحدة في التعامل مع جائحة كورونا، والهجوم على مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب أحداثا مهمة ظهرت في ذلك الوقت كعلامات على تراجع وانهيار السلطة والقوة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة ولايته الأولى سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من المعاهدات العالمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، وشن حربا تجارية ضد حلفائها عبر الأطلسي، ورفض إدانة جرائم الحكام المستبدين طالما كانوا شركاء تجاريين لأمريكا، وطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع المهاجرين. وعلى المسرح المحلي تقوضت مشروعية أمريكا للدفاع عن مثل حقوق الإنسان والديمقراطية إثر تطبيقها لسياسات مثل دعم تعذيب وقمع المتظاهرين ومنح العفو للمتهمين بارتكاب جرائم الحرب وإثارة الانقسامات العرقية والسياسية ودعم وحشية الشرطة الأمريكية. والآن بعد أن دخل البيت الأبيض لولاية ثانية، شهد العالم تغييرات جذرية مقارنة برئاسته الأولى، وأصبح تراجع الولايات المتحدة على المسرح العالمي أكثر وضوحاً. لقد غيرت جائحة كوفيد-19 وفشل الحرب بالوكالة التي شنها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا والإبادة الجماعية في غزة العلاقات العالمية وحطمت أي أوهام قد تكون لدى بعض الناس في السنوات السابقة حول مفاهيم جذابة مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي والكرامة الإنسانية. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا، وكان عنوان الحلقة أفول أمريكا في عصر ترامب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم،
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
موسيقى مستمعينا الأفاضل، نخصص هذه الحلقة أيضا لمجموعة من الموضوعات اقترحت إحدى المستمعات الفاضلات من مدينة النجف الأشرف تناولها في هذا البرنامج، بعد أن استجبنا أيضا في حلقة سابقة لهذا الطلب بتناول بعض هذه الموضوعات، والتي قبلها أيضا لرسالة أخرى وردت من أحد المستمعين الأكارم حول قضية التدخل في النزاعات المألوفة بين الأولاد. سمحت السيد حسن الكشميري، هنالك موضوعات أخرى وردت في هذه الرسالة طلبت الأخت الكريمة تبيانها. قضية احترام الأكبر سنا، تعليم الأولاد ضرورة احترام الأكبر سنا، ضرورة رعاية الأوضاع الجيران والإحسان إليهم وموضوعات أخرى. قضية أيضا مجالسة الكبار، آداب الجلوس والحديث مع الكبار، نظرة عامة حول هذه الموضوعات بما يتسع له وقت البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله يعني.
تعلمون أن الإسلام استأثر بموضوع الأسرة وبناء الأسرة.
نعم.
وجزء من هذا يرتبط بنشر الاحترام وتبادل الاحترام بين أفراد الأسرة ثم بين أفراد المجتمع.
نعم.
شيئا فشيء، الجيران وغير الجيران. ومسألة هذه فارق السن، طبعا في توصيات النبي صلى الله عليه وآله: وقروا كباركم وارحموا صغاركم.
نعم.
في مقام آخر يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من وقر كبيرا لشيبته فقد وقر الله في عرشه. يريد من هذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يعيش المجتمع بنية واحدة، جسدا واحدا. حينما يشعر الفرد أن محترم يقابل هذا الاحترام أيضا برحمة وبشفقة للصغير. كنا نحن نصحب آباءنا ولا نصحبهم اليوم في المجالس، فكنا نرى بأن المجلس هذا يتكون من مقاطع، هنا مكان الكبار بالسن، هنا مكان الكهول، هنا مكان العلماء.
نعم.
هذا لا يعينه قرآن أو دستور، إنما يعينه أدب المجالسة
أو العرف الاجتماعي
بعض الأشخاص هم يتواضعون فيختارون المكان الأدنى.
نعم.
وهذا طبعا دليل على سموهم، أما هذا لا يسقط واجب الطفل ووظيفة الطفل باحترام الكبير.
بلا شك
أن يجلس في الموقع الذي يناسبه، في الموقع الذي يتناسب وسنه.
نعم.
تأمل، فأحيانا يكون إجحاف لحق الكبار بالسن، وبهذا والعياذ بالله يشكل انتكاسة في عالم نشأة الطفل. إذا صحيح. صار البناء أن يستهين بحقوق الكبار المعنوية.
نعم.
العرفية، خصوصا مسألة الشيب. هذه مسألة الشيب يأكدون عليها الفقهاء في أحاديثهم. في مقام آخر يمر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيرى رجلا يمشي وولده معه وكان يحمل مكتلا الأب، فالتفت الإمام الصادق إلى الولد قال: هذا أبوك؟ قال: بلى. وهو لم يعرف الإمام. قال: أما رعيت حق شيبته؟
نعم.
فأخذ المكتل من يد أبيه. عموما هذا الجانب يوليه أهل البيت. نعم. نظرة خاصة يكون تبادل.
رحم الله السيد الإمام السيد الخميني، ينقل عن أخوه السيد بسنديدة رحمة الله عليه، يقول: لم يتقدمني في عمري في المشي ولا مرة واحدة.
نعم. إحنا ينبغي أن نجعل هذا وغير هذا قدوة لنا، أن دائما نحترم الكبير.
نعم.
وإذا احترمنا الكبار غدا يكافئنا الزمن، أبنائنا أيضا يحترمونه.
نعم.
بالعكس والعياذ بالله إذا قمنا بعكس هذا. والعياذ بالله نواجه نفس المصير، لأن الحياة دين تدان. شوف الدنيا.
سماحة السيد حسن الكشميري، الأمثال على ذلك كثيرة في التجارب الاجتماعية.
نعم.
أفضل قاعدة، يعني أفضل مثلا نص شرعي حديث شريف يمكن أن نعلمه الأولاد كقاعدة، يعني هذه مهم عندما يحفظ الطفل مثلا: وقروا كباركم وارحموا صغاركم. نحن نريد قاعدة مثل هذه العبارة، قاعدة سلوكية، قاعدة تربوية، نقول للطفل احفظ هذه القاعدة. فيما يرتبط بهذا الجانب، هذا الحديث يمكن أن يشكل هذه القاعدة مثلا،
وغيره من الأحاديث. وبنفس الوقت
اختر واحد منها سماحة السيد.
هو هذا: وقروا كباركم وارحموا صغاركم.
وارحموا صغاركم.
نعم. حينما يوقرني الصغير وأنا أيضا أرحم الصغير.
نعم.
الكبير يرحم الصغير. أنت تشوف تنتشر هذه الحالة، تتحول الأرض إلى جنة. يعني
بلا شك
تشوف الأرض هذه هي التي تعج الآن بالمشاكل نتيجة تخلفنا إحنا.
نعم.
ولو تأدبنا بآداب أهل البيت في كل مستويات الحياة، بالبيع، بالشراء، بالمعاملات، بالإيقاعات، تتحول الأرض إلى جنة هي. ما الذي يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ يريدون للإنسان أن يعيش في الدنيا مرضيا عند الله وعند الناس، وهذا هو السعادة المنشودة في فقه أهل البيت وثقافتهم.
نعم. قضية مهمة يذكرها بعض علماء الأخلاق، وهي أن تعليم الأولاد احترام الكبار، احترام العلماء، احترام الأولياء، هو بحد ذاته طريق مهم ووسيلة مهمة لزرع روح العبودية في الله تبارك وتعالى في نفوسهم، لأن استشعار الأولاد منذ الصغر لوجوب احترام العظيم يدفعهم بالتالي إلى معرفة أن عظيم العظماء هو الله تبارك وتعالى.
لما دنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ما زال يرقى والملك تزفه، ما زال يرقى والملك تزفه، حتى ارتقى السبع الطباق حبيبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
إن كان آدم للخلائق أولا، إن كان آدم للخلائق أولا، فأنت يا مختار خاتم رسلنا.
ربنا يا ربنا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا.
مستمعينا الأفاضل، من القضايا التربوية المهمة هي قضية ترتبط بإحدى الممارسات المألوفة في حياتنا الاجتماعية عموما وأسرنا، وهي قضية السخرية من الآخرين. سماحة السيد حسن الكشميري، وردت مناهي شرعية كثيرة فيما يرتبط بهذا الجانب. الأخت الكريمة زينب من النجف الأشرف طلبت في رسالتها تناول أيضا هذا الموضوع وأهمية تربية الأولاد على عدم السخرية من الآخرين.
هذا والعياذ بالله، هذا الوضع يدل على انعدام الأدب وضعف الإيمان، لأن من صفات المؤمن أن ينتهي عن هذه الحالة. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم. مرت في حالات سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، سلمان الفارسي، أن شابا مستهترا اعترضه وكان طويل اللحية سلمان رضوان الله عليه،
مسن أيضا
ومسنا، فهذا الرجل استهان بسنه واستهان بشيبته، قال له وهو لا يعرفه طبعا، قال له: يا هذا، لحيتك أطول أم ذنب الكلب؟ خب، شنو يا ترى رد الفعل لهذا؟ حقيقة هذه فرد ملكة، هي قضية ضبط الأعصاب وانتخاب الجواب المناسب لإنسان مستخف ومستهتر. فالتفت إليه بكلام هادئ، قال: إن أدخلتني شيبتي هذه الجنة فهي أفضل، وإن أدخلتني النار فذنب الكلب أفضل منها.
نعم، رحمة الله عليه.
وبعد ذلك الشاب مضى، بعد لحظات ارتد على نفسه وأخذت الكلمة هذه مجراها في وجدانه، فعاد يبحث عن هذا الرجل الوقور فلم يجده، فكان يعيش في حالة هيجان. ثم بعد ذلك دخل إلى المسجد فوجد سلمانا يصلي، فانتظره حتى أكمل صلاته، وقع على قدميه يعتذر إليه، قال له: لا غرو يا بني، والله ما دخلت المسجد إلا لأصلي وأدعو لك بالهداية.
نعم.
الشاب هذا تحول وكان يسأل من الناس: من هذا؟ قيل له: هذا تلميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سلمان المحمدي
رضوان الله.
أحيانا يأخذ الإنسان الشاب حالة من الغرور، الاعتداء بالنفس، لما يشعر في عنفوان شبابه أو عنفوان مراهقته وسلامة عضلاته وكذا، فيشعر في حالة من الاستئساد، وبهذا يتجنى على حقوق الآخرين فيستخف من هذا وذاك. يعني أفرض رجل يعثر بحجر ويسقط، تشوف شاب يضحك، ليش تضحك؟ ما معنى الضحك هنا؟ تسخر، رجل سقط، عثر بحجر سقط، أنت تعثر بحجر تسقط، هذا ما بي مدعاة إلى السخرية أو الضحك. ولكن هذا لو كان يملك التربية المناسبة ما فعل هذا. من خلال الروايات والأحاديث نعوذ بالله السخرية بعامة الناس، ناهيك إذا كانت من طفل بكبير، هذه من الأمراض والعاهات النفسية التي يحذر منها فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم، السخرية سماحة السيد حسن الكشميري أيضا هي ترتبط بآداب الكلام في الواقع، باعتبار أن مظهر السخرية أو وسيلة السخرية من الآخرين هي اللسان.
ليس اللسان فقط، أحيانا باللحظ أيضا يتصرف الإنسان هذا التصرف،
ما فيه مثلا استخفاف بعض يعني.
شوف سيدي الكريم، لما نجي في مسألة القضاء، إذا تجون إلى الفقه الإسلامي، فقه القضاء، من جملة ما يتصف، يجب أن يتصف به القاضي، أن يساوي بين الخصمين في اللفظ واللحظ.
نعم،
تأملوا الجملة.
صحيح، في اللفظ
واللحظ.
نعم،
أنا أدخل عليك مرة ترحب بي لا بلسانك، ترحب بي بوجناتك.
صحيح.
ومرة أدخل فأنت تدينني لا بلسانك ولكن بوجناتك.
نعم.
لهذا يطلبون الفقهاء من القاضي ألا تزال القضية لم تحسم والقرار لم يصدر، للقاضي أن يجب على القاضي أن يساوي لحظا ولفظا. فقد تكون أحيانا حالة الترحيب أو حالة، نعم بالعكس، الاستخفاف ليست على صعيد اللفظ فقط، لكن خب سيدها هو اللفظ والتعبير.
نعم. قضية التنابز بالألقاب من موارد السخرية بالآخرين الخطرة التي حذر منها القرآن الكريم، يعني.
نعم.
من الضروري تربية الأولاد على استخدام الأوصاف الجميلة للآخرين واجتناب الأوصاف والألقاب التي تطلق على الآخرين حتى من أترابهم. لا يسمي صديقه مثلا الفلاني بلقب غير مناسب وإن كان فيه بعض الطرافة، هذه أيضا من القضايا المهمة في هذا الجانب.
إيه طبعا، إحنا تكلمنا مرة عن قرين السوء وأن أقران السوء تتسلل أخلاقهم السيئة. القرآن يقول: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
نعم.
في الواقع أنا ألاحظ، يعني هم باحث اجتماعي، ألاحظ أن هاي مسألة الأقران، شوف حضرتك أنت تسكن محلة أولادهم نظاف نظيفين،
نعم،
ثم تنتقل إلى محلة ثانية وتشوف بالعكس، فبعد فترة تلاحظ فالتغير في منطق الولد، في حركات الولد، هذا معناه تسلل ذيك الأخلاق. هذه يجب على الآباء ينبغي أن يعيروها
ينتبهوا لها.
طبعا لا يمكن حبس الولد على أن يتصل بأقرانه بأترابه، هذا غير ممكن، لكن يراقبه ويراقب تصرفاته.
نعم. نقطة أخيرة نختم بها هذا اللقاء، وهي أن من الأساليب النافعة للغاية في تعليم الأولاد الآداب الاجتماعية فيما يرتبط بهذا الجانب الذي سألت عنه الأخت الكريمة هو تعليمهم سورة الحجرات، باعتبار أن هذه السورة تشتمل على الكثير من الأوامر المهمة فيما يرتبط بأدب الكلام، أدب محادثة الكبار، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اجتناب آفات الكلام من الغيبة، من البهتان، من السخرية، من التنابز بالألقاب، كذلك تشمل على جملة من الآداب الشرعية المهمة في التعامل مع مختلف فئات الناس. هذه السورة المباركة يمكن أن تكون منهج عمل أسبوعي.
تعطيني مجال أقرأ لك حديث لأمير المؤمنين،
عفوا تفضل سماحة
السيد، وسلامه عليه، هو لا بأس أن نختم به هذا البرنامج أو هذه الحلقة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لسان المؤمن من وراء قلبه.
نعم.
وقلب المنافق
والعياذ بالله
من وراء
لسانه. نعم.
المؤمن مثل ما ينتقي الخيار والطماطة والمواد الأخرى حينما يتسوق لأهله، كذلك حينما يتحدث ينتقي الكلمات.
نعم.
يعرضها أول بميزان وجدانه
وعقله،
بينما والعياذ بالله المنافق تشوفه يكذب ويدجل ويجادل ويتخلل كلام الألوان والكذا. لسانه، هذا الحديث يردد أمير المؤمنين في نهج البلاغة الفصل الثالث: لسان المؤمن من وراء قلبه وقلب المنافق من وراء لسانه، لأن المؤمن إذا تكلم بكلام نشده في قلبه فإن كان خيرا أبداه وإن كان شرا وراه. والمنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه، ولذلك المنافق أحيانا هو يفضح نفسه بنفسه.
نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نتصف بهذا الحديث العلوي، ونربي أولادنا أيضا، نحفظهم هذا الحديث العلوي ونعينهم على الاتصاف به.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حسن الخلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم